بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك مواصلة لما تقدم أننا سنأخذ كما سمعتم كذلك بإذن الله عز وجل سلسلة في باب أسماء الله وصفاته، أي في باب العقيدة. فبحمد الله عز وجل قد انتهينا من درس لمعة الاعتقاد، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس الجديد الذي هو درس القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله عز وجل توفيق وسداد. كتاب القواعد المثلى للعلامة محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى. أولا الكلام على الشيخ رحمه الله تعالى، نذكر نبذة يسيرة رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى كما يذكرون في ترجمته أنه ولد في بلدته عنيزة في القصيم، وهو وهيبي الأصل، يرجع إلى بني تميم، يرجع إلى بني تميم، وتميم بنو تميم بطن من العرب، من العرب مشهورة، بطن من العرب مشهودة من أهل نجد، يرجع أصلها إلى نجد. وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى أصلهم من بني تميم. والشيخ رحمه الله تعالى كذلك كما ذكر من ذكر ممن ذكر ترجمة له رحمه الله تعالى أنه نشأ طيبة محبا للعلم، فحفظ القرآن قبل العاشرة، حفظ القرآن قبل العاشرة، أي حفظه على يدي جده من جهة أمه، على يدي جده من جهة أمه. ثم التحق رحمه الله تعالى بالمدرسة التي أنشأها وهيأها الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فالتحق في المسجد الجامع الذي كان يقوم عليه العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ودرس أول ما درس على بعض كبار طلبة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك لازم الشيخ لزوما تاما، واستفاد من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في جميع الفنون، في جميع الفنون، وهو كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه شيخه الأول، أنه شيخه الأول، وأنه استفاد منه علما وطريقة في التعليم في ضرب الأمثلة وفي توضيح المعاني، إلى جانب ما استفاد منه من الخلق العظيم الذي امتاز به العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك يقول العلامة العثيمين استفاد كذلك من العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، لا سيما في علم الحديث، في علم الحديث استفاد منه وقرأ عليه بعض المتون، وكذلك يقول استفاد منه في خلقه ورحابة وبساطة صدره رحمه الله تعالى، وكذلك استفاد من غيرهم، وكذلك استفاد من غيرهم وتتلمذ أو كذلك في المعاهد العلمية ثم في الكليات الشرعية، ثم صار مدرسا وكلف بالقضاء ولكنه امتنع، كلف بالقضاء من قبل الإمام محمد بن إبراهيم شيخ العلامة عبد العزيز بن باز، ولكنه رحمه الله تعالى اعتذر فعفي عنه وواصل أمره في طلب العلم تحصيلا وتعلما واستفادة حتى نبغ فيه. وبعد أن مات شيخه رحمه الله، وبعد أن مات شيخه رحمه الله تعالى خلفه على مسجده وعلى كذلك مكانه، فأقام في ذلك المسجد ما شاء الله عز وجل يدرس ويعلم إلى أن توفاه الله عز وجل وهو على ذلك الأمر، وهو العلامة كما تعلمون العلامة محمد بن صالح العثيمين، وكما يقال هو نار على علم، هو نار على علم رحمه الله تعالى، من أكبر علماء العصر ومن أبقى علماء العصر، بل يعد فقيه العصر، بل يعد أنه فقيه العصر رحمه الله تعالى، آتاه الله عز وجل أو لان الله عز وجل له الفقه ما لم يرى مثله في هذا العصر، ما لم يرى مثله في هذا العصر، إلى جانب ما آتاه الله عز وجل من ملكة عظيمة في فنون شتى. هذا أو هذه نبذة يسيرة عن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للكتاب الذي هو كتاب القواعد المثلى، فالكتاب على صغر حجمه جمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل والقواعد المهمة التي يحتاجها طالب العلم، بل ويحتاجها العالم في ضبط هذا الباب، في ضبط هذا الباب، أي في ضبط باب أسماء الله وصفاته، وضبط العلوم بالقواعد من أعظم الأمور، لأن العلم إذا لم يضبط بالقواعد، لم يضبط القواعد صار مشتتا، وإذا كان مشتتا لم يستطع الطالب ضبط ذلك العلم، فيبقى كذلك العلم بحقه مشتتا في ذلك الباب الذي لم يضبطه. لذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى القواعد في جميع الفنون، في باب الفقه قواعد فقهية، في باب الحديث قواعد في علوم الحديث الذي هو مصطلح علم الحديث، كذلك في أصول الفقه قواعد، بأصول الفقه كذلك، في النحو قواعد كذلك، في بقية العلوم قواعد، في باب الأسماء والصفات. كان هذا الأمر أول من كتب فيه كتابا مؤلفا أو ككتب، أول من ألف فيه كتابا يعني كتابا مستقلا هو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فيما نعلم. أما من حيث كتابة هذه القواعد كقواعد فهي مبثوثة في كتب أهل العلم، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي لخص واستفاد منه العلامة ابن تيمية في هذا الكتاب استفادة عظيمة، وكذلك لخص ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعده تلميذه البار العلامة المحقق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع قواعد كثيرة في كتابه بدائع الفوائد، وكثير من هذه القواعد مذكورة هاهنا في باب الأسماء والصفات، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وفي أيضا كتبه الأخرى قواعد منثورة، وفي كتبه الأخرى كذلك قواعد منثورة ومسائل مبثوثة في كتبه. هذا بالنسبة لكتاب كما سمعتم كلام مختصر بالنسبة لهذا الكتاب. الكتاب شرحه جماعة، الكتاب شرحه جماعة، وممن شرحه مؤلفه، ممن شرحه مؤلفه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إلا أن شرح العثيمين رحمه الله تعالى كما هو معلوم كان شرحا شفهيا، بمعنى أنه كان أنه شرحه على الطلبة شرحا شفهيا، ثم فرغت الأشرطة وأخرج الكتاب، وأخرج الكتاب على هذه الصورة، بمعنى أن الشرح الذي شرحه الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن تحريرا بالقلم. والأصل والغالب أن الكتاب إذا كان محررا بالقلم يكون أكثر ضبطا، يكون أكثر ضبطا وأكثر نفعا. ومع هذا فالغالب في كتب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من هذا الباب، ومع هذا فإن الناظر فيها يظنها أنها حررت تحريرا بليغا بالقلم، ولكنها في الحقيقة كما سمعتم كانت إلقاءات وشروحات شرحها الشيخ رحمه الله تعالى على طلبته ثم فرغت. وهذا يدل على كما سمعتم على متانة علم الشيخ رحمه الله تعالى، إذ أنه يتكلم بالكلمات ويشرح العبارات في أثناء الدرس فتفرغ فيخرج كتاب، وكأنه كتاب سطره بنانه، وإنما هو قاله بلسانه رحمه الله تعالى. فالحاصل أن من شروح الكتاب شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وفيه فوائد عظيمة ومسائل مهمة وتقييدات كذلك مهمة. وكما قيل رب البيت أعلم بما فيه، وكما قيل رب البيت أعلم بما فيه، هذا أمر. وكذلك من الشارحين هناك أيضا شرح مختصر للعلامة عبيد الله الجابري، عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وكذلك من الشروح الموجودة للقواعد مثل كتاب لبعض الكاتبات يسمى بالمجلة. والكتاب اعتنت فيه المؤلفة بكثير مسائل لا سيما اللغوية، وكذلك بعض المسائل العقدية وما شابه ذلك، إلا أنها حشت الكتاب بمسائل ليست من مسائل الكتاب، بل ذكرت كثيرا من المسائل الكلامية وبعض الحدود والفروع التي لا يحتاج إليها ولا هي مرتبطة حقيقة في الكتاب، فخرجت عن موضوع الكتاب في مواطن، وقد تكون هناك شروح أخرى، لكن لم نقف عليها، وهذا وقد يسر الله عز وجل كذلك لنا أن كتبنا شرحا على هذا الكتاب، وهو الآن بإذن الله عز وجل في سبيل أو على طريق الإعداد للإخراج. فنسأل الله عز وجل أن يتمه على خير وبخير. طيب نأخذ ما تيسر من مقدمة لهذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس الذي قبل قليل في الأصول الستة أن البسملة يذكرها المؤلفون رحمهم الله تعالى، وجرت العادة على كتابة البسملة وعلى افتتاح كتبهم البسملة، وهذا أمر كما سمعتم استقر عليه عمل المؤلفين. وكذلك مما ذكر في الدرس الماضي أن الباء في البسملة للاستعانة، ومعناه أستعين بالله على ما سأقدم عليه، وها هنا معناه أستعين بالله عز وجل على كتابة ما سيأتي كتابته. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، قول رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده إلى آخر كلامه، هذه المقدمة تسمى بخطبة الحاجة، وهي مقدمة يقدم بها جماعة من المؤلفين بعد المقدمة الأولى وهي البسملة. فيكون على هذا الشيخ رحمه الله تعالى قدم كتابه بمقدمتين، المقدمة الأولى بالبسملة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والمقدمة الثانية بالحمدلله. ويعرفها بعض علماء الحدود والتعاريف، يقولون إن المقدمة على قسمين: مقدمة حقيقية وهي البسملة ها هنا، ومقدمة إضافية وهي الحمد لها هنا، أو يعبر عنها بأنها مقدمة نسبية، بعضهم يقول إضافية وبعضهم يقول مقدمة نسبية. وقول رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله، وقوله لله اللام في لفظ الجلالة لله للاستحقاق، اللام في لفظ الجلالة لله للاستحقاق، هكذا يعبر عنها العلماء. ومعنى هذا أن الحمد كله حق لله عز وجل، فالله عز وجل هو المستحق للحمد المطلق، فالله عز وجل هو المستحق وحده للحمد المطلق. قوله نحمده فعل مضارع، وهو من حيث المعنى مؤكد لما تقدم. ونستعينه أي نطلب منه العون، ونستعينه أي نطلب منه العون، ونستغفره أي نطلب منه المغفرة. وقولها نستعينه أي أن الشيخ رحمه الله تعالى بل كل من خطب بهذه الخطبة حينما يقول نستعينه أي يستعين بالله عز وجل على ما يقدم عليه، سواء كان من تأليف لكتاب أو كان خطبة لناس أو موعظة أو درسا أو غير ذلك، فهذا كله من هذا الباب، أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في إعانته وتوفيقه وتسديده لما يقدم عليه. وقوله ونستغفره أي نستغفر الله عز وجل مما يحصل منا من الخطأ أو من التقصير، من الخطأ أو التقصير، فيكمل هذا الخطأ الذي حصل منا أو من التقصير بماذا؟ بالمغفرة من الله عز وجل، بطلب المغفرة من الله عز وجل. وكذلك قل في التوبة في قوله ونتوب إليه، وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيه كذلك اللجوء والعوذ بالله عز وجل من شر النفس، من شر النفس، فإن النفس كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى نفوس ثلاثة، النفوس أو النفس لها ثلاث حالات، نفس أمارة بالسوء، نفس أمارة بالسوء، وهذه التي يستعاذ منها، وهذه هي التي يستعاذ منها، ونفس اللوامة، ونفس لوامة. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ما حصل منهم من نقص أو تقصير أو تفريط أو إضاعة، فيحصل فيه أو له اللوم، أي يلوم نفسه لماذا صنعت كذا ولماذا قصرت في كذا، فهذه النفس تكون نفسا لوامة، وهي نفس وسط بين الأولى وبين الثالثة. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، والنفس المطمئنة التي اطمأنت بالله عز وجل وبدينه وبذكره سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله تعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء، ومن سيئات أعمالنا أي من مغبة سيئات الأعمال، من مغبة سيئات الأعمال، فنعوذ بالله عز وجل ونلجأ إليه ونعتصم به من مغبة سيئات أعمالنا. قوله رحمه الله تعالى من يهده الله فلا مضل له، لأن الله عز وجل هو الهادي، فمن هداه الله عز وجل فأن له الضلالة، وأن أحدا يضله وقد هداه ربه عز وجل ومليكه. ومن يضلل أي ومن يضلله, ومن يضلله الله عز وجل فلا هادي له, أي أن له الهداية وأن له هاد يهديه إلى الله وقد أضله الله عز وجل. قال وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والشهادة ها هنا بمعنى الإخبار والإعلام عن شيء مستقر في النفوس, أي أشهد شهادة متيقن عالم بما يقول بأنه لا إله إلا الله, اللا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقوله رحمه الله تعالى وحده لا شريك له, وحده هذا توكيد لقوله إلا الله, توكيد للإثبات. وقوله لا شريك له توكيد للنفي بقوله لا إله. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله, أي كذلك أشهد أن محمدا هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله, وآله هم أتباعه على وجه العموم, وعلى وجه الخصوص يطلق على آل بيته, وهو ها هنا كذلك, وهو ها هنا كذلك يدل على هذا أنه قال وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما, ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما, فقوله ومن تبعهم داخل في ماذا؟ في أتباعه, فدل على أن قوله وآله مقصود به آل بيته, والله أعلم. قوله وبعد, لفظ بعد يذكره العلماء أو الخطباء أو المتكلمون, أي المراد المتكلمون أي الذين يخطبون الناس ويعظون الناس, وليس المراد به المتكلمون الكلام. فالمراد به وبعد أي مهما يكن من شيء, مهما يكن من شيء بعد. يقول علماء التقدير وبعد تقديرها في اللغة مهما ومهما يكن من شيء بعد. قال فإن الإيمان, ويقولون أن إن بعد يؤتى بها للفصل بين موضوعين, بعد يؤتى بها للفصل بين موضوعين, فبعدها هنا فصلت بين المقدمة وبين الذي يليها. قال رحمه الله تعالى وبعد فإن الإيمان, فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أركان, فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى, وهي الإيمان بوجود الله تعالى, والإيمان بربوبيته, والإيمان بألوهيته, والإيمان بأسماء وصفاته. قوله رحمه الله تعالى فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته, أي الإيمان بهذا النوع من الإيمان هو أحد أركان الإيمان بالله. والإيمان من حيث أركان الإيمان من حيث ستة, أركان الإيمان من حيث ستة, فما هي؟ ها يا جماعة عندما الإيمان بالله الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله عز وجل هو من الإيمان, والإيمان بأسماء الله وصفاته هو من الإيمان بالله. واضح هذا الأمر أم لا؟ الإيمان بالله عز وجل هو أحد أركان الإيمان الستة, أنتم معي أم لا؟ الإيمان بالله هو أحد أركان الإيمان, هو أحد أركان الإيمان الستة, واضح هذا الأمر أم لا؟ والإيمان بأسماء الله وصفاته هو أحد أركان الإيمان الأربعة, هو أحد أركان الإيمان بالله الأربعة. فالإيمان بالله عز وجل, الإيمان بالله عز وجل الذي هو أحد أركان الإيمان أربعة. الركن الأول الإيمان بماذا؟ قال بوجود الله تعالى. الثاني الإيمان بربوبيته. الثالث الإيمان بألوهيته. الرابع الإيمان بأسمائه وماذا؟ وصفاته. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. واضح الأمر أم لا؟ والإيمان بالله تعالى قلنا إنه ماذا؟ أحد أركان الإيمان. واضح الأمر؟ أحد أركان الإيمان الستة. واضح؟ طيب، بل هو أعظم وأعلى أركان الإيمان الستة. فقوله رحمه الله تعالى: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا أمر مستقر بالفطر، وهذا أمر مستقر بالفطر. فكل موجود وكل مخلوق يقر بوجود الله عز وجل فطرة، أي بفطرته يقر بوجود الله عز وجل، فلا يحتاج إلى إقامة دليل ليبرهن على وجود الله عز وجل، ولا يحتاج إلى هذا إلا من كان جاهلا، لا يحتاج إلى هذا إلا من كان في الجهل مكانه، أي جاهل جهلا يدل على ماذا؟ على جهل. كيف هذا؟ لأن الأمر كما سمعتم مستقر بالفطر، وجهل يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه لا يعلم بوجود الله عز وجل، ولكن يدل على ماذا؟ يدل على عناده واستكباره وعتوه، وعناده وعتوه واستكباره يدل على ماذا؟ على قمة في الجهالة، على قمة في ماذا؟ في الجهالة، لأن كل معصية عصي الله عز وجل بها فهي من الجهالة، فإنها من الجهالة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فمعرفة الله عز وجل، معرفة وجود الله، معرفة وجود الله، هل يحتاج إلى دليل؟ يعني هل يحتاج إلى دليل في إثبات أن الله عز وجل موجود؟ هل يتصور متصور هذا الأمر؟ ويعقل عاقل هذا الأمر؟ واضح هذا يا إخوان؟ هل يحتاج إنسان يقول الله عز وجل موجود؟ يأتي إنسان يقول له ما الدليل على وجوده؟ هل هذا يتصور؟ ما يتصور أبدا، لأن معرفة الله عز وجل، معرفة وجود الله عز وجل أمور فطرية، أمور فطرية. مثل ماذا؟ الإنسان إذا رأى نارا أمامه، هل سيقول إذا قال له الإنسان هذه النار محرقة، هذه النار محرقة، فيقول أيش الدليل على أنها محرقة؟ ما يأتي إنسان يقول أيش الدليل على أنها محرقة؟ واضح هذا الأمر؟ مع أن الدليل فيها كما يقول دليل من ماذا؟ يعني الدليل فيها دليل ضروري. فمعرفة الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أدل من كل دليل. معرفة الله عز وجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أدل من كل دليل، أي كل دليل تستدل به على وجود الله عز وجل كان المدلول أدل من الدليل. واضح هذا الأمر أم لا؟ يأتي إنسان مثلا يقول الدليل على أن الله عز وجل موجود أنه خلقنا، أيهم أوضح وأظهر، وجودك أيها المخلوق أو وجود الله عز وجل؟ وجود الله عز وجل، فكيف تستدل بماذا؟ بالأدنى على ماذا؟ على الأعلى. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العبارة العظيمة، قال: كيف يستدل على وجود الله عز وجل وكل دليل، أو قال وهو أدل، أو قال وجود الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى أدل من كل دليل، أدل من ماذا؟ من كل دليل. وذكر العلامة القيم رحمه الله تعالى وجه هذا، أي وجه كون الله عز وجل أو وجود الله عز وجل أدل من كل دليل، قال: إن الرسل لما خاصمهم خصومهم في الله عز وجل ماذا قالت الرسل؟ ما استدلت الرسل بشيء إلا أن قالت لأقوامهم أفي الله شك؟ ما قالت لهم الدليل على أن الله موجود كذا وكذا؟ ماذا قالت الرسل لأممهم؟ قالت لهم ماذا؟ أفي الله شك؟ أي أتشكون في وجود الله عز وجل؟ فكانت هذه هي الحجة في وجود الله عز وجل. ومعنى هذا أيشك في وجود الله عز وجل؟ ووجودهم أعظم وأجلى وأعلى من كل موجود، ومعرفته سبحانه وتعالى أعظم من كل معرفة. فكما سمعتم معرفة وجود الله عز وجل أدل من كل دليل. ومع هذا الأمر مع كونه سبحانه وتعالى معرفة الله عز وجل فطرية، إلى جانب ذلك دل عليها العقل ودل عليها النقل ودل عليها كل شيء، حتى كل شيء كما قيل هو دليل على الله عز وجل، وإن كان الدليل كما قلنا دون المدلول أي أخفى من المدلول ببون شاسع وطور واسع. فالحاصل من هذا أن معرفة أن الإيمان بوجود الله تعالى واضح، ومع هذا كما سمعتم المتكلمون في هذه الأمة تخبطوا تخبطا عجيبا في إثبات وجود الله، مع هذا الوضوح ومع هذا الجلاء ومع هذا الظهور المتكلمون في هذه الأمة تخبطوا تخبطا عظيما، يستدل على ماذا؟ لا أنهم يستدلوا على شيء مجهول، ولكن يستدلون بماذا؟ أتوا بمقدمات، بمقدمات كلامية، هذه المقدمات في الأخير توصلهم إلى ماذا؟ في ظنهم توصلهم إلى إثبات أن الله عز وجل موجود، إلى إثبات أن الله عز وجل موجود. فكما قيل وعروا الوصول إلى الله عز وجل، وعروا الوصول إلى ماذا؟ إلى معرفة، إلى معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل واضحة جلية. فهؤلاء المقدمات، وهذه المقدمات مبنية على مقدمات أخرى، ثم نتائج هذه المقدمات قد تكون صحيحة كلها، أي المقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وقد تكون إحدى المقدمتين ليست بصحيحة فكذلك النتيجة، وقد تكون كلتا المقدمتين ليست بصحيحة فتكون كذلك النتيجة، وهكذا تخبط تخبطا عظيما في إثبات شيء، في إثبات شيء، في إثبات شيء هو أظهر وأجلى وأدل من كل دليل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. وسيأتي الكلام على هذا مفصل في كتب العقائد في كتاب أوسع من هذا أن يسأل الله عز وجل. في شرح الطحاوية تكلم الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة كلاما واسعا، فيكون الكلام عليه هناك بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بربوبيته تعالى. طيب، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومالكه ومدبره، خالق كل شيء ومالكه ومدبره سبحانه وتعالى، وأن له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فيؤمن الإنسان بهذا الأمر ويؤمن بأفعال الله عز وجل العظيمة الجليلة. والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل، يؤمن بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده، المستحق للعبادة وحده والمنفرد بالعبادة وحده. والإيمان بأسماء الله عز وجل، بأسماء وصفاته، أن يؤمن الإنسان أو المؤمن بأن الله عز وجل له أسماء حسنى في أعلى درجات الحسن والكمال، وله صفات عليا كذلك، وله صفات عليا كذلك. وسيأتي الكلام على هذا أو بقية هذه المسائل في أثناء الدرس، والله أعلم. وسبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.